الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءتنا لكتاب نيل المآرب في شرح دليل الطالب، وكنا قد وقفنا على ما ذكره المصنف من مبطلات التيمم، ونحن في مساء الثلاثاء 15 من الشهر الثامن شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنبدأ في قراءة ما ذكره رحمه الله فيما يتعلق بمبطلات التيمم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مبطلات التيمم. ومبطلاته أي التيمم حتى تيمم جنب لقراءة قرآن ولبث بمسجد وتيمم حائض لوطئ ولنجاسة ببدن وجنازة ونافلة ونحوها. 5.
يعني مقصوده أن لما نقول مبطلات التيمم يدخل في هذا أيا كان نوع التيمم. وقد مر معنا أن المذهب أن الإنسان قد يتيمم لعدة أمور، قد يتيمم لقراءة القرآن وهو جنب، قد يتيمم للبث في المسجد وهو جنب، قد يتيمم الحائض لأجل الوطئ مثلا إذا طهرت قبل الاغتسال مثلا. فالمقصود أن أيا كان نوع التيمم فإن للتيمم 5 مبطلات. نعم.
أشار الأول بقوله: ما أبطل الوضوء.
طبعا هنا قال 5، الصواب 5، لأن لا 5 صح، لأن هي مبطلات مؤنثة، جمع مؤنث ومفردها مذكر، مبطلات جمع مبطل. نعم. أشار
الأول بقوله: ما أبطل الوضوء كخروج شيء من سبيل ومس فرج ونحو ذلك من نواقض الوضوء المتقدمة.
نعم، هذه المسألة مهمة، أن المبطل الأول ما أبطل الوضوء، كل ما كان مبطل للوضوء فهذه قاعدة مضطردة عندك، كل ما كان مبطلا للوضوء فهو مبطل للتيمم. نعم.
هذا إذا كان تيممه عن حدث أصغر، لأنه بدل الوضوء فيبطله ما أبطله.
نعم، ما أبطل الحدث الأصغر وهو الوضوء يبطل التيمم الذي كان بدلا عن الوضوء، ولا يبطل التيمم الذي كان بدلا عن الجنابة. نعم.
ويبطل تيمم عن حدث أكبر بما بوجهه
بما يوجبه
كالجماع وخروج المني بلذة، إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء بل بوجود حيض ونفاس. فلو تيممت بعد طهرها من حيض له ثم أجنبت فله الوط لبقاء حكم تيمم الحيض، والوط إنما يوجب حدث الجنابة.
نعم، هذا التفريق بين مبطلات التيمم ومبطلات الحدث الأكبر. مبطلات التيمم للحدث الأصغر، مبطلات التيمم الحدث الأكبر. كل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل المتيمم الذي كان لأجله، وكل ما أبطل واستسبب في الجنابة فإنه مبطل لتيمم الجنابة. هذه هي القاعدة. ويبطل تيمم عن حدث أكبر بما يوجبه. ما الذي يوجب الحدث الأكبر؟ الجماع، خروج المني بلذة، الحيض والنفاس. فقال المصنف: ويبطل تيمم عن حدث أكبر بما يوجبه كالجماع وخروج المني بلذة، إلا غسل حيض ونفاس. هذا استثناء. إذن القاعدة فيها استثناء بخلاف الأول. هناك كل ما يوجب الوضوء فإنه يوجب نقض التيمم، كل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم بلا استثناء. أما هنا إذا كان التيمم للحدث الأكبر فكل ما كان موجبا للحدث الأكبر فإنه يبطله، فكذلك يبطل تيممه إلا غسل حيض ونفاس إذا تيممت له، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء. مثال ذلك، لو أن امرأة طهرت وقال لها الأطباء لأن أنت مريضة وإن خرجت من حيضتك ليس لك أن تغتسلي، فسألتك تقول لها تتيممين وهذا التيمم يجزئك عن حيضتك. هذه صورة المسألة، فلا يبطل بمبطلات غسل ووضوء. طيب تيممت للطهر من الحيض، تيممت للطهر من النفاس، ثم وطئها زوجها، فهل يبطل تيممها الذي كان لأجل الطهر من الحيض؟ لا يبطل، لكن يجب عليها أن تتيمم لكونها قد جمعت أو لكونها قد أنزلت مثلا. لذلك قال التيمم الذي كان لأجل الحيض والنفاس لا ينتقض إلا بحيض ونفاس. هذه سورة المسألة شيخ حمد. التيمم الذي كان لأجل الحيض والنفاس لا يبطل إلا بحيض أو نفاس، وما عداه فيبقى على الأصل. ولذلك قال فلو تيممت بعد طهرها من حيض له ثم أجنبت فله الوطأ لبقاء حكم تيمم الحيض. شنو معناه؟ يعني الآن لو هي تيممت لكونها طهرت من الحيض حتى يجوز للزوج أن يطأ، لأن الحنابلة عندهم لا يجوزون أن الرجل يأتي زوجته إلا بعد الاغتسال من الحيض، صح ولا لا؟ من طهر الحيض وطهر النفاس، وهو قول الجمهور خلافا للحنفية. طيب هي ممنوعة من استعمال الماء، قالوا تتيمم، تيممت فأتاها زوجها وطئه. الآن إذا أتاها زوجها هل تتيمم مرة أخرى للطهر من الحيض؟ الجواب لا، لأن الحيض لم يأتي. التيمم للطهر من الحيض والنفاس لا يبطل إلا بحيض ونفاس مثله. احفظ هذا تضبط المسألة. نعم.
وأشار للثاني بقوله ووجود الماء لعادمه إذا قدر على استعماله بلا ضرر. قال في الفروع وإن قدر عليه في تيممه بطل، وكذا بعده قبل الصلاة.
لا، الناقض أو المبطل الثاني وجود الماء. إذا تيمم الإنسان للوضوء أو تيمم الإنسان للحدث الأكبر ثم وجد الماء انتهى، بطل تيممه، انتقض تيممه. عند الحنابلة لا بد أن ندرك أنهم يقولون بطل التيمم، عند الجمهور يقولون انتقض التيمم. طبعا هذا فيه فرق. ليش؟ حنابلة يرون التيمم إيش ها جاسر؟ رافعا للحدث ولا مبيحا؟
مبيح.
مبيح. إذن هم يرونه مبيحا، ولذلك قالوا مبطل، أي يبطل حكم الإباحة. أما الجمهور قالوا لا، قالوا التيمم رافع للحدث، فإذن يقولون بعد ذلك نواقض التيمم كما قالوا في نواقض الوضوء. يقولون موجبات الغسل وموجبات التيمم للغسل هكذا. إذن مجرد وجود الماء عند الحنابلة يبطل أثر وحكم التيمم إذا كان عادما له ثم قدر على استعماله. وقال في الفروع وإن قدر عليه في تيممه بطل، وكذا بعده قبل الصلاة. طبعا إذا قدر عليه في تيممه أي في أثناء التيمم وهو يتيمم ضرب الضربة الأولى ومسح بها وجهه، باقي الضربة الثانية يريد أن يمسح يديه مثلا، فوجد الماء بطل التيمم، أو قدر على استعمال الماء قال له الطبيب لا خلاص روح توضأ، هذا معنى وإن قدر عليه في تيممي أي في أثناء تيممي بطل التيمم. وكذا بعده قبل الصلاة، بعده أيضا قبل الصلاة تيمم لكن ما دخل في الصلاة وقدر على استعمال بطل التيمم، لكن في أثناء الصلاة لو قدر لا يبطل التيمم عندهم، يستمر حتى ينتهي من الصلاة. نعم.
وأشار للثالث بقوله وخروج الوقت ما لم يكن في صلاة جمعة ويخرج الوقت فيها، فلا يبطل ما دام فيها ويتمها لأنها لا تقضى، جزم به في الإقناع والمنتهى. قال في شرحه قلت فيعايا بها، فيلزم من تيمم لقراءة ووطء ونحوه كلبث الترك حتى يعيد التيمم، لكن لو نوى الجمع في وقت الثانية ثم تيمم للمجموعة أو الفائتة في وقت الأولى لم يبطل التيمم بخروج وقت الأولى، لأن نية الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد.
طبعا هذه التفريعات كلها بناء على أنهم يرون التيمم رافع مبيحا وليس رافعا، فتفرع عندهم هذه التفريعات. أما الجمهور الذين يقولون أن التيمم يرفع الحدث فإنهم ليس عندهم هذه التفريعات. المبطل الثالث ما هو؟ خروج الوقت. خروج الوقت، مثلا إنسان تيمم لصلاة المغرب فإذا غاب الشفق بطل التيمم، إذن هذا من خصائص التيمم عند الحنابلة. عندك كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم، القدرة على استعمال الماء يبطل التيمم، الثالث خروج الوقت الذي تيمم له يبطل التيمم. ما لم يكن في صلاة جمعة، هذه الصورة مستثناة عندهم، ويخرج الوقت فيها فلا يبطل ما دام فيها. والصواب أن هذا ليس خاص بالجمعة بل في أي صلاة. فمثلا لو أن الإنسان تيمم لصلاة الجمعة ثم إن الخطيب أطال في الخطبة، أطال في الخطبة إطالة فاحشة حتى أنهم لما أقاموا الصلاة في الركعة الثانية سمعوا أذان العصر في صلوات المساجد الأخرى مثلا، فعلى القول بخروج الوقت يلزم إيش؟ الصلاة باطلة، لأن التيمم بطل بخروج الوقت. لاحظ، لذلك قال ما لم يكن في صلاة جمعة، إذا كان في صلاة الجمعة حتى لو خرج الوقت يستمر في صلاته ولا يخرج ليعيد التيمم. طيب إنسان تيمم لصلاة الظهر، مو يوم جمعة، لصلاة الظهر، تيمم لصلاة الظهر ثم جاءه شخص فأشغله عن الصلاة، ما انتبه إلا وقد أذن الناس لصلاة العصر، قالوا لابد أن يعيد التيمم لصلاة الظهر الفائتة. هذه صورة. الصورة الثانية التي قلت عنها أنها كالجمعة على الصحيح، لو أن إنسانا توضأ للظهر ثم انشغل ثم قام إلى صلاة الظهر وهو في التشهد الأول أو في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة سمع أذان العصر، على رواية في المذهب أن الصلاة باطلة. ليش؟ لأن الوقت خرج والتيمم بطل، والصحيح أنه ما دام في الصلاة فإنه يستمر. طبعا هذه التفريعات قلنا كلها مبنية على إيش؟ على أن التيمم رافع ولا مبيح؟ مبيح. عند الجمهور ما عندهم هذه التفريعات. ليش؟ يعني مثلا الجمهور يقولون أنت تيممت لصلاة الظهر ثم لم ينتقض تيممك ودخل صلاة العصر تصلي، ما عندهم إشكالية. وإنما هذا عند الحنابلة. قال ويتمها لأنها لا تقضى، هذا التعليل لهذا القول. هو المعتمد في المذهب أن صلاة الجماعة لا تقضى، فكيف نقول له اطلع من الصلاة وروح توضى وأعد الجمعة؟ الجمعة ما تقضى، لكن الصلوات الأخرى تقضى. قال جزم به في الإقناع والمنتهى. إذن هذا القول مجزوم به في الإقناع والمنتهى، أن خروج الوقت مبطن للتيمم إلا في صلاة الجمعة. قال في شرحه، أي في شرح المنتهى والمعروف بشرح منتهى الإرادات، قلت فيعايا بها، يعني هذه مسألة من المسائل التي يلغزون بها لغز. يقولون لك يا شيخ حمد، رجل في صلاة بطل صلاته من غير حدث منه، وآخر في صلاة مثله وخرج وقت الصلاة ولم تبطل صلاته. تقول الثاني الجمعة والثالث ما عدا الجمعة. واضح؟ هذه صورة المسألة. نعم.
وأشار للرابع بقوله وزوال المبيح له، أي للتيمم، كما لو تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال، ثم إن زال بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته. قال في شرح الإقناع قلت فتستحب الإعادة، انتهى.
المبطل الرابع قد يختلف عن وجود الماء، لأن وجود الماء مبطل للتيمم بشرط استعمال القدرة. المبطل الرابع أنه يقول زوال المبيح له، الماء كان موجود أصلا، طيب ليش تيمم؟ لمرض. ليش تيمم؟ لبرد شديد. مثلا إنسان شاف البرد شديد، طلع برا لقى الثلج وكذا، ما يقدر يتوضأ، فشاف غبار على داخل الستارة وتيمم، وبعد ما تيمم نادته زوجته وقالت له ترى عندنا ماي حار، خلاص زال العذر. فلما زال العذر بطل التيمم. هذا يعني المبطل الرابع. وهنا ننتبه، إن زال العذر في الصلاة لا يترك الصلاة، إن زال العذر بعد الصلاة فالصحيح أنه لا يعيدها، أو بعد الطواف لا يعيد الطواف، لم تجب إعادته. لكن هل يستحب أو لا يستحب؟ لاحظ عندنا ثلاث صور، كان في الصلاة فزال العذر يتم صلاته، بعد أداء العبادة وفي الوقت زال العذر لا تجب الإعادة، لكن هل يستحب أو لا؟ قال في شرح الإقناع قلت فتستحب الإعادة، لكن لا دليل على هذا الاستحباب. نعم.
وأشار للخامس بقوله وخلع ما مسح عليه كخف وعمامة إن تيمم وهو عليه. قال في الإقناع وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه بطل تيممه نصا. قال في شرحه وظاهره ولا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا، وكذا إذا انقضت مدة المسح جزم بالثانية في شرح المنتهى.
طبعا هذه المسألة أيضا مهمة، لو كان الرجل الذي تيمم كان لابسا للخف أو للجورب أو عمامة مكورة يجوز له المسح عليها، مثل المرأة إذا كانت لابسة ما نسميه نحن اليوم بالرابط، هذا شو يسمونه؟ ها؟
فيونكي.
شنو؟
فيونكي يسمونه. أو
لا بالعربي نبي بالإنجليزي.
والله ما.
الطاقية وملفع، لو كانت لابسة الملفع فيجوز لها وهي في خارج دارها أن تمسح الملفع على رأسها. طيب هذه المرأة احتاجت إلى التيمم، الرجل الذي كان لابسا الخف أو الجورب احتاج إلى التيمم. معروف أن المتيمم إنما يتيمم في وجهه ويديه كما مر معنا، ولا لا؟ ما فيه مسح للرأس ولا فيه مسح للخفين. طيب، الرجل بعد ما تيمم راح البيت شال الخف، بطل التيمم عند الحنابلة. ليش؟ لا تنسوا القاعدة عندنا، كل ما يبطل الوضوء فهو مبطل للتيمم، صح ولا لا؟ طيب لو كان لابس الخف ونزعه ينتقض وضوءه ولا ما ينتقض؟ ينتقض، قول اتفاق العلماء، والذين قالوا لا ينتقض قول ضعيف. واضح هذا ولا لا؟ هذه مسألة واضحة. إذن قالوا طيب يا جماعة، مش علاقة التيمم بخلع الخف؟ قلنا لأن التيمم بدل عن الوضوء، فكل حكم يلحق بالوضوء هو يلحق بالتيمم وجوبا واستحبابا ونقضا وإبطالا. هذه هي صورة المسألة. يقول رحمه الله، قال في الإقناع: وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح ثم خلع بطل تيممه، للعلة التي ذكرناها، وهي أن التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء. هذه واضح. طيب، قال وفي شرحه قال: ولا فرق بين أن يكون مسح عليه قبل التيمم أو لا. ما في فرق كونه يقول إيه صح أنا تيممي باطل لأني أنا كنت قبل لا أتيمم كنت وضيت ومسحت على الخف، لا، ما له علاقة هذه، ما له علاقة بكونه مسح أو لم يمسح. هنا ذكر، وكان الأولى أن يذكر مستقلا، مبطل من مبطلات الوضوء، وهو انقضاء مدة المسح. كان المفروض أن يذكر سادسا، انقضاء مدة المسح. المقيم يمسح يوما وليلة من أول مسحة كما مر معنا، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها من أول مسحة. وتفريعا على هذا ذكرنا أيضا لو مسح مقيما ثم سافر فمسحه مقيم، لو مسح مسافرا ثم أقام فمسحه مقيم. نغلب جانب الأصلي لأن السفر طارئ لا يلتفت إليه. نعم.
عبد الوهاب لو تفتح الشباك.
وإن وجد الماء من تيمم لعدمه وهو في الصلاة بطلت صلاته، فيتوضأ إن كان محدثا ويغتسل إن كان جنبا ويبتدئ الصلاة، وإن انقضت الصلاة لم تجب الإعادة ولو لم يخرج الوقت. قاله في شرح المنتهى: والطواف كالصلاة.
لاحظ الآن هذه المسألة اللي ذكرناها قبل، لو وجد الماء من تيمم لعدمه، من تيمم لعدمه يعني إنسان كان في الصحراء تيمم ما وجد الماء، بعدين هو في الصلاة رأى رجلا مقبلا ومعه غرب من الماء، دلاء من الماء، بطلت صلاته مباشرة. أو وهو في الصلاة نبع الماء من الأرض تحته، بطلت الصلاة مباشرة. فيتوضأ وإن كان محدثا ويغتسل إن كان جنوبا ويبتدي الصلاة بعد ذلك. وإن انقضت الصلاة انتهت لم تجب الإعادة، وهذا باتفاق علماء المذهب عند الحنابلة أن الصلاة لا تعاد وجوبا، لكن اختلفوا في الأفضلية كما مر معنا. نعم.
صفة التيمم وصفته أي تيمم أن ينوي بالتيمم أن ينوي بالتيمم استباحة ما تيمم له مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه، ثم يسمي أن يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ليصل التراب إلى ما بينها ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب فعلق التراب بيديه أجزاءه. والأحوط اثنتان أي ضربتان، واحدة للوجه وأخرى لليدين، قال في المبدع: قال القاضي والشيرازي وابن الزغوني وهو رواية المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين بعد نزع خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته
نعم.
فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء، وإن كان خفيفا كره نفخه لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه. قال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أن المسنون والواجب ضربة واحدة، نص عليه. طيب. وعليه جمهور الأصحاب، انتهى.
هذه المسألة هي صفة التيمم، كيف يتيمم الإنسان للحدث الأصغر أو للحدث الأكبر؟ أولا كما قال المصنف ينوي، طبعا عند الحنابلة لابد أن ينوي الاستباح، ينوي أنه يصلي، ينوي أنه يقرأ القرآن، ينوي أنه يجلس في المسجد مثلا، مع تعيين الحدث الذي تيمم عنه لابد أن يعين هل يتيمم لأجل الحدث الأصغر ولا لأجل الحدث الأكبر ولا لهما معا. هذه أول شيء النية، وهذا شرط. ثم يسمي، يعني يقول بسم الله، مو يبسمل، يسمي. في فرق بين البسملة وبين التسمية. البسملة شنو يا طلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التسمية بسم الله. والبسملة لا تسن، وإن سمعتم كثير من الناس يبسملون فما لكم، اتبعوا السنة. البسملة لا تسن إلا في موضعين: عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل، ليس إلا. هذه واضحة؟ طيب إذا واحد يبي يتكلم يقول بسم الله، يأتي بالتسمية بسم الله الحمد لله مثلا، يدخل المسجد بسم الله الحمد لله، بسم الله اللهم صل على محمد، يأكل بسم الله، التسمية. ما عدا هذين الموضعين التسمية. طيب، يسمي يعني تلفظا، ولا يكفي مجرد النية في البسملة، لا بد من التلفظ سواء فيه صوت أو ليس فيه صوت. ولا يقوم غيرها مقامه، لو قال بسم الرحمن ما يصح، لو قال بسم الرب لم يصح، لو قال بسم العزيز لم يصح، لا بد أن يقول بسم. مثل تكبيرة الإحرام: الله أكبر، لو قلت الرب أكبر ما صح دخولك في الصلاة. يضرب التراب بيديه، لو فرضنا التراب موجود على هذه له، يضرب هكذا يفرج الأصابع ويضرب هكذا إذا خشي أن التراب لا يعلق فيضرب بقوة هكذا. أما إذا كان التراب ظاهرا ما يحتاج يضرب، يضع يديه هكذا فيعلق التراب بيديه. طيب، إذا كان يقول يضرب بيديه مفرجة الأصابع، مفرجة الأصابع هكذا، هذا معنى التفريج. وتفريج الأصابع لا بد أن لا تنسى أنها سنة في مواضع: الموضع الأول عند تخليل الأصابع في الوضوء، هذه اكتبوها لأنكم ربما ما تجدونها مجموعة في مكان. تفريج الأصابع سنة في مواضع: الموضع الأول عند تخليل الأصابع في الوضوء، الموضع الثاني عند الضرب للتيمم، عند الضرب للتيمم، الموضع الثالث عند قبض الركبتين في الصلاة، عند قبض الركبتين
في الركوع، شيخ
في الركوع، عند قبض الركبتين في الركوع في الصلاة. أما في السجود لا، في السجود ضم. الموضع الرابع والأخير في التشهد: تفرج أصابع يدك اليسرى ثم تقبض اليمنى، هكذا تكون الصورة، هكذا تكون الصورة. هذه أربعة مواضع يستحب فيها تفريج أو يسن فيها تفريج الأصابع. يقول: ضربة واحدة، ولو كان التراب ناعما فوضع يديه على التراب وضعا من غير ضرب علق التراب بأجزاء، كما مر معنا. لو أنه كان غبار شديد ووضع يديه الشكل وجاء الغبار على يديه وتيمم، صح التيمم. قال: والأحوط اثنتان، يعني ضربتان، يعني تضرب الأولى هكذا ثم تمسح بهما وجهك، ثم تضرب الثانية وتمسح يديك، أول شيء اليمين ثم اليسار هكذا. شوف تأخذ التراب هكذا ثم تمسح ظاهر الكف الأيمن أولا ثم باطنه ثانيا بحيث تأتي إلى الرسغين، ثم اليمنى يكون ما التراب إلى الآن عالق، لاحظ بهذه الطريقة تمسح اليسرى هكذا ثم هكذا. لو أن الإنسان ضرب وقال هكذا بأي ترتيب يصح، ما في أي إشكالية في ذلك. يقول واحدة للوجه وأخرى لليدين، قال في المبدع قال القاضي والشرازي وابن الزغوني مكتوب عندكم، لهذا غلط، الصواب ابن الزاغوني بالألف، ابن الزاغوني بالألف، وهو أبو الحسن علي ابن عبيد الله المشهور بابن الزاغوني من العلماء المعتمدين في المذهب الحنبلي. يقول وهو رواية أي عن الإمام أحمد المسنون ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليد، يمسح بإحداهما وجهه، يجوز تقول بإحداهما بإحداهما يجوز، لأن الضمير يجوز فيه الضم والفتح والكسر إذا كان يناسب حركة ما قبله، وبالأخرى يديه إلى المرفقين. طبعا إلى المرفقين قلنا في الأول لو تذكرون أن الله أطلق اليد، وإذا عند الإطلاق يكون إلى المرفق، هذا هو المرفق العظم الذي يفصل بين الرسغ وبين بين إيش؟
الساعد.
واضح؟ ولذلك عظم يلي الإبهام يسمى مرفقا، هذا هو العظم الذي يسمى بالمرفق. ويقول رحمه الله وبعد نزغ خاتم ونحوه ليصل التراب إلى ما تحته، طبعا لأن الماء يمكن أن يصل إلى ما تحت الخاتم بمجرد التحريك، لكن التراب لا يمكن أن يصل بمجرد التحريك، لذلك قالوا بوجوب نزع الخاتم. فإن علق بيديه تراب كثير، انتبه، إذا علق بيديك تراب كثير أمامك خياران، إما أن تنفخهما فيبقى المعلق فقط ثم تمسح بهما وجهك، هذه الصورة الأولى، أو أنه إذا كان التراب كثيرا تضرب ثم تعمل هكذا ليسقط التراب الكثير فيبقى أثره فقط ثم تمسح بهما وجهه ويده. الحكمة من التيمم إظهار الافتقار بين يدي الله عز وجل، أننا يا ربنا مفتقرون إليك، فإن منعتنا الماء لعدم وجوده أو منعتنا الماء لعدم قدرتنا على استعماله فإنا نعفر وجوهنا بالتراب تذللا لك حتى تنعم علينا بإيجاد الماء أو تنعم علينا بالإقدار على استعمال الماء. عرفت الحكمة هذه؟ انتبه، الحكيم جل في علاه. فهذه الصورة من صور التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول فيمسح وجهه بباطن أصابعه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه هكذا، هذا الباطن أصابع، وكفيه براحتيه، هذا إذا كان ضربة واحدة، هذا إذا كان إيش؟ ضربة واحدة هكذا تضرب تمسح هكذا ثم هكذا، هذه ضربة واحدة. أما إذا كان ضربتان فالأولى الوجه والثانية كما ذكرناه في المرة الماضية. نعم. يقول الصحيح من المذهب أن المسنون والواجبة ضربة واحدة، هذا كلام من؟ كلام المرداوي رحمه الله في الإنصاف. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ضربة واحدة. طيب قد يقول قائل جاءت في بعض الروايات أن التيمم ضربتان، نقول لا بس، يعمل الإنسان هذا مرة وهذا مرة، أليس الوضوء جاء مرة وجاء مرتين وجاء ثلاث، صح ولا لا؟ طيب وش الإشكال إذن؟ كوني أنا أخذ التراب مرة واحدة وأمسح به مواجهة وأمسح يدي، لأن أصلا التراب معلق من هنا خلاص ما بقي إلا الراحتين، صح ولا لا؟ هذه الوحدة كافية. طيب والثانية؟ نقول جاءت رواية لكن لسنا ملزمين، مو واجبة يعني. نعم.
قال رحمه الله تأخير التيمم لمن يرجو الماء،
احنا اليوم نمشي بسرعة شوي وبكرة أساس نخلص ما يتعلق بكتاب الطهارة ونقف على باب الأذان إن شاء الله.
ويسن لمن يرجو وجود الماء وعالم وجوده ومستو عنده الوجود والعدم تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه، لأنه يستحب تأخير الصلاة لإدراك الجماعة فتأخيرها لإدراك الطهارة أولى. قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أنه لو تيمم وصلى أول الوقت أجزأه ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت، كمن صلى عريانا ثم قدر على سترة في أول الوقت، وكمن صلى جالسا ثم برئ في الوقت انتهى. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل إن تيمم للفرض، لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض لأنه تيمم للأدنى فلا يجوز له الأعلى.
هذه مسائل أيضا مهمة متعلقة بالتيمم. يقول: يسن لمن يرجو وجود الماء أن ينتظر، ما هو على طول يتيمم، ما دام أنك ترجو وجود الماء انتظر لا تستعجل، أو كنت عالم وعالمي وجوده، يعني أنت متيقن أن كان فيه ماء بس ضيعت المكان، فالأفضل أنك تنتظر يمكن تتذكر. ومستو عنده الوجود والعدم، قال 50% كان فيه بير، 50% ما أذكر أو ما كان فيه بير، هذا معنى مستو عنده الوجود والعدم. فماذا يستحب في حقه ويسن؟ تأخير التيمم إلى آخر وقت المختار. وعليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في الصحيحين، في قصة ضياع عائشة رضي الله عنها لقرطها، قال: فمكث الناس في الماء حتى خشوا فوات الوقت فأنزل الله آية التيمم. متى؟ في آخر الوقت. واضح هذه مهمة. طيب، يقول: إلى آخر الوقت المختار، لأن الأوقات كما سيأتي معنا أوقات الصلاة عند الحنابلة هناك أوقات أفضلية، وهي الأوقات الأولى، أوقات المختارة، أوقات اضطرار. وهذا موجود، هذا التقسيم الثلاثي موجود لصلاة العصر وموجود لصلاة العشاء. مثلا إذا صار ظل كل شيء مثليه فأفضل صلاة العصر في هذا الوقت حتى يصبح ظل كل شيء إلى يعني ثلاثة أمثال، فحينئذ يصبح الوقت يعني الاضطرار، يصبح وقت الاضطرار. الوقت المختار هو من إلى، هذا وقت مختار، والأول أولى والثاني جائز. طيب، إذا اصفرت الشمس خرج الوقت المختار، خرج الوقت المختار ودخل وقت الاضطرار. صلاة العشاء مثلا إذا صلى الإنسان فالوقت المختار يبدأ من غروب الشفق إلى مضي ثلث الليل، من غروب الشمس ترى إلى مضي ثلث الليل، يعني من غروب الشمس يعني للساعة 10 تقريبا. ويجوز، انتبه، في وقت جواز غير المختار، بعد ذلك إلى منتصف الليل، ويجوز اضطرارا إلى الفجر، هذه مسألة أخرى. إذن تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار من إلى. مثلا لو قال لك قائل: ما هو الوقت المختار بالنسبة للفجر؟ تقول: الوقت المختار بالنسبة للفجر من طلوع الفجر الصادق، من طلوع الفجر الصادق اللي هو الأذان الثاني عندنا، إلى الإسفرار، إلى الإسفار. إذا أسفر وصار كل شيء واضح خرج الوقت المختار ودخل وقته الجواز أو الاضطرار. يقول أيضا مستدلا: لماذا يجوز؟ قال: لأنه إذا كان يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار لأجل الجماعة، فكونه يكون ذلك أولى وسنة لأجل الماء من باب أولى، وهذا قياس صحيح. يقول قال في شرح المنتهى: وعلم مما تقدم أنه لو تيمم وصلى أول وقت أجزأه. هذا ما مما يعني قاله جمهور العلماء. ولو وجد الماء بعد ذلك في الوقت فإنه لا يعيد، كمن صلى عريانا ثم قدر على ستره في أول وقت لا يعيد، وكمن صلى جالسا ثم برى في وقت لا يعيد. وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل بشرط إن تيمم للفرض. يعني إنسان تيمم لصلاة المغرب فله أن يتنفل ما دام وقت المغرب موجود، إذا خرج وقت المغرب بطل التيمم. طيب إن تيمم أنه يتيمم لأجل أن يصلي ركعتي تحية المسجد بعد أذان المغرب وما نوى صلاة المغرب، عند الحنابلة لا يصح إلا تحية المسجد. لماذا؟ لأنه نوى الأدنى ولم ينوي الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: وما يستباح بالتيمم، تنبيه: من نوى بتيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحته لأنه منوي، واستباح مثله ودونه. فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلا فله فعلها وفعل مثلها كفائتة لأنها في حكم صلاة واحدة، واستباح دونه كالنفل في المثال، ولا يستبيح أعلى مما نواه. فمن نوى النفل لا يستبيح الفرض، فإن نوى نفلا أو أطلق النية للصلاة بأن نوى استباحة الصلاة
ولم ينوي فرضا
ولا نفلا لم يصلي إلا نفلا، فأعلى ما يباح بالتيمم فرض عين، فنذر صلاة ففرض كفاية، فنافلة فطواف نفل، فمس مصحف فقراءة فلبث. قال في الشرح: وإن ونافلة أبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف، لأن النافلة آكد من ذلك كله لكون الطهارة مشترطة لها بالإجماع. قال: وإن نوى فرض الطواف استباح نفله ولا يستبيح الفرض منه بنية النفل كالصلاة. وقال في المبدع: ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر كمس المصحف. قال الشيخ تقي الدين: ولو كان الطواف فرضا انتهى.
هذه المسائل أيضا كلها مبنية على أصل القضية، وهي هل التيمم مبيح أو رافع. وعلى مذهب الحنابلة أنه مبيح، فإذا لا بد أن يكون الإنسان ناويا في تيممه استباحة شيء تشترط له الطهارة استباحه. إذا قصد شيء معين صار التيمم للشيء المعين. تيمم لللبث في المسجد خلاص ما يصير يقرأ القرآن، تيمم لقراءة القرآن مثلا ما يصير يصلي، تيمم للصلاة النافلة ما يصير يصلي الفرض، بس يصير اللي تحته اللي هو شنو؟ قراءة واللبث في المسجد مثلا. نوى أنه يتيمم للصلاة للطواف، فصلاة ركعتين تابع للطواف، إذن يجوز أن يطوف ويجوز أن يصلي ركعتي الطواف، ويجوز أن يقرأ القرآن، ويجوز أن يمكث في المسجد الحرام. هذه هي المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لكن أهم شيء في هذه الفقرة أن تنتبه إلى درجات العلو والسفول عند الحنابلة في هذا الباب. أعلاها حط عليه رقم واحد: ما يباح بالتيمم فرض عين. هذه واحد فرض عين، ليش؟ حتى يخرج صلاة العيد. طيب نذر صلاة أدنى، هذا رقم اثنين، نذر صلاة رقم يعني هذا أعلى شيء صلاة الفرض، نذر الصلاة نفل، نذر الصلاة رقم اثنين، فرض كفاية رقم ثلاثة. فرض كفاية مثل ايش قلنا؟ مثل من يكتمل بهم من صلاة العيدين وصلاة الجنازة مثلا. طيب فنافل هذا رقم كم؟ أربعة، حط عليه رقم أربعة، فطواف رقم خمسة، نفل فطواف هذا رقم خمسة.
شيخنا فطواف نفل ولا
فطواف نفل؟ نعم فطواف نفل رقم خمسة، فمس مصحف رقم ستة، فقراءة يعني القرآن رقم سبعة، فلبث رقم ثمانية، هذه ثمانية أشياء بالدرجات. إذا نويت رقم ثمانية اللي فوقه ما يصير، إذا نويت رقم سبعة يصير رقم ثمانية، إذا نويت الرقم واحد يصير الكل. هذا معناته يحتاج إلى فقه، يحتاج أن واحد يتعلم ولا لا؟ نعم. لا طبعا لا، هذا غير. نعم، الوضوء بالإجماع لو توضأ الإنسان بأي نية جاز كل شيء مما يجب أو يستحب له الوضوء بالإجماع. نعم، الحمد لله، أحسن لك، أنوي رفع الحدث ترتاح، خليك جمهوري. لا، مس المصحف يختلف عن القراءة طبعا، يستحب بس مو وجوب، يبر معنا. نعم،
قال رحمه الله: باب إزالة النجاسة الحكمية، أي الطارئة على الأعيان الطاهرة، وحكم زوالها، وذكر النجاسات، وذكر ما يعفى عن يسيره. يشترط لتطهير كل متنجس حتى ذيل امرأة وأسفل خف وحذاء سبع غسلات إن أنقت، وإلا فحتى تنقي مع حت وقرص لحاجة.
طبعا إزالة النجاسة الحكمية، النجاسة إنما يعلم أنها نجاسة بالحكم الشرعي، وهي طارئة على الأعيان الطاهرة. أما النجاسات العينية ما يمكن تطهيرها عند الحنابلة، خنزير نجس العين ما يمكن تطهره لو غسلت 2000 مرة، ولذلك قال نجاسات إيش؟ الحكمية. ليش؟ ليخرج النجاسات العينية. مثلا أضرب لكم مثال، بول الآدمي هل يمكن أن إنسان يطهره؟ ما يمكن، لأنه نجس، كيف يمكن أن تطهر النجس؟ ما يمكن، لا يمكن نهائيا. إذن في فرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية. يقول: يشترط لتطهير كل متنجس، هذه عامي عام، حتى ذيل امرأة. أنت مرة أذكر من باب النكتة واحد قال: شلون المرأة لها ذيل؟ لا، ذيل امرأة هي ثوبها إذا كانت تجرها، مو اليوم حريمنا يرفضون حتى جر العباية، كان الحريم في الإسلام بل وفي الجاهلية كانت المرأة إذا مشت تجر ثوبها حتى لا يرى أحد طرف ساقها وطرف قدمها، فيها غيرة. وأسفل خف وحذاء سبع غسلات، يعني إذا علقت بها إيش؟ نجاسة عينية. إذا علقت النجاسة العينية بشيء طاهر لابد من غسله سبع مرات عند الحنابلة. إن أنقت، طيب ما أنقت سبع مرات، لا الحين النجاسة موجودة. إذن قال: وإلا فحتى تنقى، أي حتى يظهر النقاوة، مع حت وقرص لحاجة. نعم، نكمل بعد الأذان، نكمل عشان خلص. ويشترط،
قال رحمه الله: ويشترط أن تكون إحداها، أي الغسلات السبع، بتراب طاهر طهور، ومحل هذا أن كانت النجاسة على غير الأرض. ويشترط كون التراب يستوعب المحل المتنجس إلا فيما يضر، فيكفي مسماه، ويعتبر ماء طهور يوصل التراب إلى المحل فلا يكفي ذره. والأولى من الغسلات أولى بالتراب أو الصابون ونحوه كالنخالة وكل ما له قوة في الإزالة.
إذن هذه المسألة أيضا مهمة. الحنابلة يرون أن أي نجاسة عينية علقت بشيء طاهر لا بد من غسله سبع غسلات كولوغ الكلب تماما. الجمهور عندهم ثلاث، حنابلة عندهم سبع، إحداها بالتراب، ولا بد أن التراب يكون يعني شاملا للمحل كله. يعني مثلا لو فرضنا أن النعال أكرمكم الله سقط في البالوعة، شلت النعال، لا بد أنك تغسلها سبع مرات، إحداها بالتراب أو بما يقوم مقام التراب كالصابون والأشنان ونحوها عندهم. والأولى عندهم أن يكون الأول بالتراب، التتريب يكون أولا، نعم.
ولا يشترط استعمال التراب إلا في متنجس بكلب أو متنجس بخنزير وبمتولد من أحدهما.
إذن قالوا سبع مرات إحداها بالتراب، وقالوا إن الصابون يقوم مقام التراب إلا فيما ولغ فيه الكلب أو في نجاسة كلب أو نجاسة خنزير فإنه يتعين التراب. لماذا يتعين التراب؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إحداهن بالتراب. نعم.
ويضر بقاء طعم النجاسة فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه لدلالته على بقاء العين ولسهولة إزالته. لا يضر بقاء لونها أي النجاسة أو ريحه أو ريحها أو هما أي اللون أي اللون والريح عجزا عن إزالتهما فإن ذلك لا يضر. وإن لم تزل النجاسة إلا بملح وأشنان ونحوهما مع الماء لم يجب. قال في شرح المنتهى ويتوجه احتمال الوجوب ويحتمله كلام أحمد، فعلى هذا يلطخ أثر الحبر بخردل مسحوق مجبول بماء ثم يغسل بماء وصابون.
هذه أيضا مهمة. لو غسل سبع مرات، انتبه الآن، غسل سبع مرات ونقي فلم يرى عين النجاسة، لم يرى عين النجاسة لكن بقي أثر الطعم، فحينئذ لا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه. يعني مثلا لو جاء إنسان وبال على سجادة المسجد، فجينا وغسلنا المكان هذا سبع مرات إحداها بالأشنان أو بالصابون، ثم بعد ذلك قلنا في السابعة شموا رائحة، وجدوا الرائحة، رائحة ما يضر بعد سبع مرات، قلنا شموا هل تجدون لون النجاسة؟ قالوا نجد لون النجاسة، قلنا اللون بعد سبع مرات لا يضر، لكن وجدوا طعم النجاسة لا، معناته لازم نعيد أن الغسل من جديد. هذا معنى هذا الكلام. نعم.
ويجزئ في بول لا غائط غلام احترز به عن بول الجارية والخنثى لم يأكل الطعام بشهوة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبي إذا طعم الطعام وأراده واشتهاه غسل بوله، وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد. والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر نضحه وهو غمره بالماء، وإن لم ينفصل الماء عن المحل ويطهر بالنضح، وكذا قيئه وهو أخف من بوله فيكفي نضحه بالأولى. والحكمة فيه أن بول الغلام يخرج بقوة فينتشر، أو أنه يكثر حمله على الأيدي فتعظم المشقة بغسله، أو أن مزاجه حار فبوله رقيق بخلاف الجارية. وقال الشافعي رحمه الله: لم يظهر لي فرق من السنة بينهما. وأفاد ابن ماجه في سننه أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم.
على كل حال، يعني هذا استثناءات عند الحنابلة، أنهم يقولون كل شيء من النجاسات إذا لاقت شيئا طاهرا لا بد من غسله سبع مرات، وإحداهما بالتتريب أو الصابون يجزي إلا في الكلب والخنزير وما تولد منه. لكن استثنوا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام من نفسه لوجود الحديث. هذا هو التعليل الصحيح. وأما لماذا الشارع فرق بين الغلام وبين الجارية، فنقول إن بول الغلام أخف من بول الجارية، وهذا يعلم حتى عند الأطباء أن رائحة بول الجارية أشد، وأثر لون بول الجارية أشد، وأثر طعم بول الجارية أشد. حتى الأبخرة المتصاعدة من بول الغلام غير الأبخرة المتصاعدة من بول الجارية. ولأما إذا أكل الطعام فصار في معنى واحد بعد ذلك. والحنابلة قاسوا على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام قيئه أيضا، وهذا بناء على أنهم يرون أن القي نجس. وهل القي نجس أو ليس بنجس، هل القي مستقذر أو ليس مستقذر، هي مسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أنه نجس لأنه بقايا طعام قد تحلل نوعا ما وإن لم يكتمل تحلله. والحكمة فيه، هذه الحكمة، الصواب والله أعلم أنه لم يأتي فيه نص، وإنما هي اجتهادات العلماء. نعم.
ويجزئ في تطهير
الصخر. أما زيادة ابن ماجه أن الغلام أصله من الماء والتراب والجارية من اللحم والدم، فهذا لم يثبت، هذه رواية لم تثبت، بل إن نص القرآن على أن كل إنسان مخلوق من ماء كما قال عز وجل فجعله نسبا وصهرا، عام يدخل فيه الذكر والأنثى. نعم. ويجزئ
في تطهير صخر وأجرنة حمام ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقا، قاله في الرعاية، وحيطان وأحواض وأرض تنجست بمائع كبول ولو من كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء ولو من مطر أو سيل، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لأن بقاءهما أو بقاء أحدهما يدل على بقاء النجاسة ما لم يعجز عن إذهابهما أو إذهاب أحدهما. قال في المبدع: وإن كان مما لا تزال إلا بمشقة سقط كالثوب، ذكره في الشرح.
هذه مسألة الآن مهمة، هم قالوا في التسبيع في كل نجاسة لاقت شيئا طاهرا، صح ولا لا؟ طيب إذا لاقت النجاسة، انتبه، شيئا جامدا كالصخر أو أجرنة حمام اللي هي نسميه إن اليوم السيراميك مثلا، سواء كانت صغار مبنية أو كبار مطلقة، أو حيطان، أجلكم الله، جاء الكلب وبال على الحائط، أو أحواض، جاء الولد وبال في الحوض، وأراض تنجست بمائع، إذا تنجست بجامد فالأمر سهل، يزال فيكاثر فينتهي حكمه. طيب إذا تنجست بمائع اختلط، فقال هنا ما في تسبيع، ما الذي يوجد؟ يسمى إكثار، هنا إكثار، تكثر من الطاهر حتى يذهب لون وحتى يذهب لون وريح النجاسة. بس لو بال الغلام في الحوض فأنت تأتي بماء أكثر في الحوض حتى لا يرى لا لون بول ولا ريح البول ولا يرى يعني طعمه، فإن رؤي طعمه يزيد من الماء، يزيد من الماء الطاهر عليه حتى يذهب، وحينئذ يصبح طاهرا. هذه مسألة أيضا مهمة. نعم.
ولا تطهر الأرض المتنجسة بالشمس ولا بالريح ولا بالجفاف، ولا تطهر النجاسة بالنار فرمادها نجس، ولا بالاستحالة فالمتولد منها كدود جرح وصراصر كنف أو كلاب تلقى في الملاحة فتصير ملحا نجس.
نعم، هذا أيضا مسألة مهمة، وهي هل الأرض المتنجسة تطهر بالشمس بدون الماء، وهل تطهر الأرض المتنجسة بالريح أو بالجفاف؟ هذه مسألة تسمى مسألة التصير. مسألة شنو؟ تصير، يعني تصير النجاسة إلى صورة أخرى، كانت النجاسة على الأرض ثم صارت زراعة. الحنابلة وهو قول الجمهور أن التصيير لا يغير الحكم، ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية قول الحنفية أن الشمس تطهر الأرض وأن الرياح تطهر وأن الجفاف يطهر، ولذلك قال: ولا تطهر النجاسة بالنار فرمادها نجس، ولا بالاستحالة اللي هي التصيير، فالمتولد منها كدود جرح وصراصر كنف أو كلاب تلقى في الملاحة فتصير ملحا نجس. هذه قاعدة مضطردة، يعني الآن الدماء اللي في المسالخ في البلدان مثل أوروبا وبعض البلدان الآسيوية يأخذون الدماء المسالخ ويقطعونها إلى قطع صغيرة ويحولونها إلى حبوب ثم أعلاف، ويطعمونها الدجاج الصناعي والأبقار. على قول الجمهور أن هذا لا يجوز، محرم. على قول الحنابل الشكل تغير، الصورة تغيرت، جاهز. واضح هذا؟
هذه هي صورة المسألة، تنبهوا لها. وما تولد من طاهر، يعني دود في التمر مثلا، لا هذا طاهر، هذا ما في إشكال، وإنما هذا خاص بما لم يطر. انتهى الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر، ونلتقي غدا إن شاء الله لنكمل. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.